بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم فضلا، ويضل من يشاء عدلا، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين الشارح لها الصراط المستقيم، ورضي الله عن صاحبه الغر الميامين الذين أنعم الله عليهم فجعلهم رأس سبيل المؤمنين. وبعد، فلقد قام محمد سعيد رسلان كفى الله شره بمحاولات فاشلة بائسة في التبرير لنفسه في عدة عبارات أساء فيها الأدب مع الله عز وجل، فأنزل عدة مقاطع متتابعة بالعناوين التالية: دفع البهتان حول عبارة يدوخ الله رب العالمين المشركين، دفع البهتان حول عبارة شنقه الله رب العالمين، دفع البهتان حول عبارة الذوق الشفيف والحس اللطيف، دفع البهتان حول إضافة اللسان إلى الله تعالى، دفع البهتان حول عبارة فيواطئ الهوى الهوى. وبدلا من أن يؤوب رسلان ويتراجع عن عباراته في وصف الله عز وجل والإخبار عنه بغير اللائق بما لم يرد في الكتاب حرفه ولا في السنة لفظه ولا على طريقة السلف شرحه، صار يجادل ويراوغ ويلبس ويدافع عن شخصه لا عن دينه، فتورط وتورط، وهذا شأن المخذول دائما. لما فشل في إيجاد تبرير لتجاوزاته بقاعدة من قواعد السلف أو تعبير من كلام الأئمة أو سياق يتعلق به، وضع قاعدة يجد لنفسه بها محلة عند أتباعه وموطنا عند متعصبيه، حتى تبقى مكانته غير مهزوزة وصورته غير مطموسة، فأوجد قاعدة وهي اللجوء إلى المعاني اللغوية والمفردات العربية، عسى أن يجد بين معاجمها معنى يستغله، وراح يأتي بشيء من هذا وشيء من هذا، فإذا وجد في طريقه معنى ينضاف لا يريده هو بتره غير مأسوف عليه. ولئن سألته لما فعلت هذا قال بلسان الحال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذي ينبغي أن تعرفه أيها المتعالم وتتعلمه أيها الباغي أنه ليس كل ما صح لغة يصح نسبته إلى الله عز وجل، إذ الطريق إلى ذلك مصون بالتوقيف وبما يليق مما شهد به السلف وتلفظوا به، وليس كل من انحرف في نسبة شيء إلى الله عز وجل يلجأ إلى اللغة. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح الواسطية: باب الإخبار أوسع هذه الأبواب، فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك. وقد سبق وبينا انحرافه ومراوغته حول عبارة يدوخ الله رب العالمين المشركين، وما قام به من بتر لنصوص العلماء وكذب عليهم وعلى الشريعة، وتقعيده لقواعد باطلة مع تناقضه في الاستدلال، وهذا أوضحناه بالأدلة. وأما هذه المقاطع الباقية فلنا معها عدة وقفات. أولا، أن تلك الإساءة من الرجل في وصف رب العالمين والإخبار عنه بما لا يليق قد أعلم بها ورد عليه فيها منذ مدة طويلة تقارب 10 أعوام تقريبا، كما أخبره عن نفسه بذلك:
كل ما يأخذونه مما يقولون إنه من الأخطاء ومن المؤاخذات منشور من 1980.
والسؤال: على ما لم يرد ويبين منذ هذه الفترة إن كان على حق وهدى؟ وأين دفع البهتان عن هذه العبارات طيلة هذه المدة؟ ومعلوم أن الرجل عظيم البهت والافتراء على الآخرين، فكيف يصبر على البهتين هذه المدة كلها؟ إلا أنه متورط، لكن لما رأى سقوطه وانتشار هذه الأشياء صار يدافع عن نفسه ليحافظ على البقية الباقية من أتباعه، فهذا دليل على بطلان دفاع الرجل عن نفسه. ثانيا، مما يدل على بطلان دفاعه عن نفسه وأنه ليس مقبولا أي هذا الدفاع، قام الرجل بحذف كثير من هذه العبارات، فحذف عبارة فقال لهم بلسان المقال بعد لسان الحال من خطبة مدنية الإنسان، وحذف كذلك عبارة فيواطئ الهوى الهوى من خطبته ليلة ثمنها الجنة، وحذف كذلك عبارة بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف من قوله لذلك يقول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف بأن هذا الدين هو دين الإحساس، إلى غير ذلك من عبارات سيأتي بيانها في محلها. والسؤال الذي يطرح نفسه ويرضي خصمه، لماذا حذف رسلان هذه العبارات مع دفاعه عنها؟
لماذا نحذف؟ أن نتخلى عن الصواب من أجل أن هنالك من لا يفهم؟
إذا كانت صوابا فعلام حذفها، وإذا كانت باطلة فعلام دافع عنها. وأظن أن هذا الوجه كاف في كشف انحرافه وبيان حاله وخذلانه. وسنبدأ أيها الأخوة بالعبارة الأولى وما يتعلق بالعبارة الأولى، وهي عبارة شنقها الله في مقطعه الذي قال دفع البهتان حول عبارة شنقها الله رب العالمين. ذكر في عبارة شنقها الله أن الشنق من أحاد الخنق، وأن الخنق ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في دعاء الله عز وجل أن يخنقه خنقه في نزع الموت.
والشنق من أحاد الخنق، فكل شنق خنق وليس كل خنق شنقا. وقد أخبر معاذ رضي الله عنه عن الله جل وعلا بالخنق في سياق موته رضي الله عنه مطعونا، أي مصابا بالطاعون، فكان رضي الله عنه يقول رب اخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبه.
وعليه فيكون رسلان ما تكلم إلا بما تكلم به الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا خلاصة ما ذكره في هذا المقطع دفاعا عن نفسه. وللرد عليه نقول إن رسلان جعل تعليقه كله على لفظة الشنقي ولم يذكر السياق كاملا، والذي يدل على سقوط كلامه، إذ الإساءة ليست في اللفظة وحدها. نعم اللفظة فيها الإساءة، لكن ليست اللفظة وحدها، وإنما في السياق بأكمله، حيث يقول رسلان فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا ثم شنقها بحبلها، شنقها الله رب العالمين بحبلها، هكذا يؤكد.
فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا ثم شنقها بحبلها، شنقها الله رب العالمين بحبلها وسامها سوء العذاب.
فلماذا اقتصر هذا المراوغ على لفظة شنقها الله وترك باقي السياق؟ لأنه وجد حال بحثه الجديد لفظة خنق في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فأراد أن يجعل مناسبة بين اللفظين، وبالتالي يكون قد خرج منها ولن يستطيع ذلك. فإننا نطالب رسلان الآن بالآتي: واحد، كيف يصح الإخبار عن الله رب العالمين بأنه يمد للأمة المتمردة الحبل رويدا رويدا؟ فأي حبل هذا ومن أي نوع وما دليله؟ اثنان، كيف يصح الإخبار عن الله رب العالمين بأنه شنق الأمة المتمردة بحبلها؟ ما الدليل على ذلك؟ وما كيفية الشنق وما صفته؟ وما الدليل على أن الشنق كان بالحبل؟ وعلام التأكيد بالشنق بالحبل، هل لنص ورد أم لإجماع حصل؟ الثالث، أن الإخبار عن الله عز وجل وإن كان غير توقيفي في اللفظ إلا أنه منضبط بالضابط الشرعي، حيث يكون إخبارا عما يليق أن يخبر عن الله عز وجل به، كما سبق ذكر كلام العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في تعليقاته على الواسطية، فقد قال رحمه الله تعالى باب الإخبار أوسع هذه الأبواب، فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح فشرطه أن يكون بمعنى صحيح، لائق بالله سبحانه وتعالى، لم ينفى في الكتاب والسنة، وثبت جنسه في الكتاب والسنة، وإن لم يثبت مفرده فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك. فشرط المعنى الصحيح وأن يثبت جنسه في الكتاب والسنة. فهل الشنق بالحبل والمد له رويدا رويدا مما هو من وصف الإنسان المخلوق يليق أن يخبر عن الله به؟ فهل الشنق بالحبل والمد له رويدا رويدا، ليس لفظة الشنق وحدها التي حاول أن يربط بينها وبين لفظة الخنق التي جاءت في رواية من روايات هذه الأحاديث وبعض طرقه في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. فهل الشنق بالحبل والمد له رويدا رويدا مما هو من وصف الإنسان المخلوق يليق أن يخبر عن الله عز وجل به سبحانك؟ هذا بهتان عظيم، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما استدلاله بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل والتي ورد في بعض طرقها أخنقني خنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك، فهذا مردود عليه بردود. واحد، أن هذا الأثر مثله لا يقوى على إثبات ما ذكر من لفظة الخنق، لأن مدار الحديث على شهر بن حوشب وقد اضطرب فيه سندا ومتنا، وشهر بن حوشب فيه خلاف كثير كما هو معروف عند أهل العلم ومعلوم. اثنان، فإن كثيرا من روايات الأثر ليس فيها لفظة الخنق، بل خلت منها تماما مما يشكك في ثبوتها. الثالث، فالطرق الأخرى من غير طريق شهر بن حوشب لا تخلو طريق منها من ضعف، فهل بعد هذا نثبت هذه اللفظة؟ ولو استطردت في ذكر الروايات والطرق ونقدها لطال المقام، ولكنني اختصرت اختصارا يناسب المقام. وأخيرا، فقد سئل الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى عن الإخبار عن الله عز وجل بهذا، فقال له السائل:
خطيب يخطب ويقول فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين، مد الله رب العالمين لها الحبل ثم شنقها بحبلها، هل يجوز يعني نسبة الشنق لله؟
لا بأس، هذا كلام لا يليق،
لا يليق.
فقال لا، ما يصح هذا الكلام، لا يليق. وبهذا يتبين أن محاولة رسلان أن يبرر نفسه في هذه العبارة محاولة فاشلة، وعليه أن يتقيد بما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى جنسا، وإن كان مفرد ذلك ليس توقيفيا، لكن الإنسان ينبغي أن ينضبط بضابطين: الضابط الأول أن يكون المعنى معنى صحيحا يصح الإخبار عن الله عز وجل به، والأمر الثاني أن يكون جنس ذلك واردا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.